وئام ننبذ كل أسباب الخصام بي وئام سر الأنس يحدوم التزام كنز
السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد خلق هذا الكون بما فيه. خلق الله تبارك وتعالى هذا الكون، خلق عز وجل الإنس والجن، واصطفى تبارك وتعالى خير الناس وأتقاهم وأبرهم، اصطفاهم الله عز وجل ليحملوا رسالته، فخصهم بهذه الرسالة. اصطفى الله عز وجل عباده المرسلين، وأرسلهم الله عز وجل إلى البشر على مدى التاريخ يدعون الناس مبشرين ومنذرين. وقص الله عز وجل علينا أخبار هؤلاء الأنبياء والمرسلين وشأنهم وسيرتهم وما دعوا إليه أقوامهم. كان هؤلاء الأنبياء والمرسلين هم قادة الإصلاح ودعاة الإصلاح. يقول شعيب عليه السلام وهو يحاور قومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وحينما اعترض قوم فرعون، حينما اعترضوا على موسى عليه السلام قالوا: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، لأنهم استقر لديهم أن رسالة الأنبياء هي رسالة الإصلاح، ودعوة الأنبياء هي دعوة الإصلاح. الإصلاح اليوم كلمة تتكرر كثيرا، كلمة اليوم يطلقها الناس ونسمع بها كثيرا، يطلقها الساسة وأصحاب القرار فهم يتحدثون كثيرا عن الإصلاح ويعيدون بالإصلاح ويفسرون كثيرا من مشروعاتهم بأنها مشروعات إصلاح. يتحدث الدعاة والعلماء عن الإصلاح ويدعون إلى الإصلاح، يتحدث الحقوقيون عن الإصلاح ويدعون إلى الإصلاح، تتحدث الشعوب والشعوب المغلوبة على أمرها تطالب بالإصلاح. الإصلاح هو لغة الجميع وهو مطلب الجميع، يدعون إليه ويسعون إليه ويتساءلون عنه، وهو شعار الجميع السيء وغير السيء. ولهذا وهذا الأمر ليس خاصا بعصرنا ووقتنا، فإن الله عز وجل يقول: والله يعلم المفسد من المصلح. أي أن كثيرا يسعون إلى الإصلاح ويدعون الإصلاح، لكن فيهم من هو مفسد وفيهم من هو مصلح. وقال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا كله يقودنا إلى أن نتحدث عن الإصلاح. حينما نتحدث عن الإصلاح فنحن نتحدث عن الإصلاح كما جاء في منهج الأنبياء وكما دعا إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أولا، الناس والبشر يحتاجون إلى إصلاح. إن كان الناس على ملة غير الإسلام فهم أحوج الناس إلى الإصلاح، وأعظم إصلاح هو دخولهم في الإسلام ودعوتهم إلى الإسلام. وهذا كان منهج الأنبياء في دعوتهم، فإن الله عز وجل أرسل المرسلين والأنبياء، أرسلهم تبارك وتعالى إلى قوم يكفرون بالله عز وجل ويعبدون غير الله عز وجل، أو يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره، والأمر سيان ما داموا قد وقعوا في الشرك. فكانت دعوة الأنبياء دعوة الإصلاح، وأساس تلك الدعوة وعمادها هو دعوة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأمم الكافرة تحتاج إلى إصلاح، وأكبر إصلاح وأعظم إصلاح هو الدخول في دين الله عز وجل، والدخول فيما خلق الله عز وجل الناس من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأمم المسلمة التي تنتشر فيها البدع والخرافات هي بحاجة الإصلاح والعودة إلى طريق السنة. والأمم المسلمة التي تنتشر فيها المعاصي والفسق والفجور هي بحاجة إلى إصلاح، بل لا يمكن أن يصل المسلمون إلى حالة لا يحتاجون فيها إلى الإصلاح. فما دام الناس بشرا وما داموا على ظهر هذه الأرض فهم بحاجة إلى الإصلاح. إذن فالإصلاح يحتاجه الجميع، وهو أمر أمرنا الله عز وجل به ودعانا الله تبارك وتعالى إليه، وبين الله عز وجل أن هذا هو منهج الأنبياء وشعارهم، حتى أن موسى عليه السلام حينما خلف هارون في بني إسرائيل، وقد كان بنو إسرائيل قد أسلموا وتبعوا موسى عليه السلام، قال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فما دام هناك بشر على وجه الأرض فالحاجة إلى الإصلاح قائمة، ولهذا فالدعوة للإصلاح والحديث عن الإصلاح لا يعني اتهام الناس بالضلال والانحراف. كلنا نحتاج إلى إصلاح. على المستوى الفردي الإنسان يحتاج إلى إصلاح، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى إصلاح. فإن الله عز وجل قد علمنا أن ندعوه كل يوم أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا يمكن أبدا أن يأمرنا الله عز وجل بهذا الدعاء ويفرضه علينا أن نكرره مرات ونحن لا نحتاج إليه، ولا يمكن أن يأمر الله عز وجل به وهو فضول من القول. فالمسلم في ذاته يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى إصلاح في علاقته مع ربه تبارك وتعالى. فمهما بلغ الإنسان من الإيمان والتقوى والصلاح فهو بحاجة إلى مزيد من الإصلاح. يحتاج إلى إصلاح أيضا في علاقته مع أهل بيته وأسرته، في علاقته مع زوجه، في علاقته مع أولاده، في علاقته مع الآخرين ومع الناس. نحتاج إلى إصلاح في بيئة عملنا، فحينما أكون في بيئة عمل معلما أو موظفا أو أتولى قطاع أو أي مسؤولية فأنا بحاجة للإصلاح، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرحلة كمال، لا يمكن يصل الإنسان إلى مرحلة لا ليس بحاجة فيها إلى الإصلاح. والأسرة حينما نتجاوز دائرة الفرد إلى دائرة الأسرة أيضا الأسرة بحاجة إلى إصلاح، بحاجة إلى تطوير علاقاتها، بحاجة إلى إصلاح حالها. المجتمع المجتمع بحاجة إلى إصلاح أيا كان هذا المجتمع في شؤون حياته كلها. إذن فالإصلاح مطلب لا غنى عنه، والأمم الجادة تنتقل من إصلاح إلى إصلاح. ينبغي أن يكون الإصلاح هو شعار الجميع، وينبغي أن يكون هو منطق الجميع ومسؤولية الجميع. أيضا الإصلاح في المجتمعات ليس مسؤولية فرد واحد، الإصلاح في كل من ينتمي لهذا الفرد هو جزء من هذا المجتمع، وهو يتحمل مسؤولية الإصلاح، يتحمل مسؤولية أن يساهم بدوره في الإصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا مثلا بليغا، وهو صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، قوم ركبوا سفينة وأجروا بينهم قرعة، فصار بعضهم في أسفل السفينة وبعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. وفي رواية فعمد أحدهم إلى السفينة فخرقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أي نجا القوم الذين في أعلى السفينة والقوم الذين في أسفل السفينة. وهذا الحديث دلالته واسعة، ليس قاصرا على مجرد فقط إنكار المنكر. هذا الحديث يصور أن المجتمع في سفينة وأن الجميع في سفينة، الغرق لن يصيب قائد السفينة وحده، الضرر لن يصيب قائد السفينة وحده، لن يصيب من هم في الأعلى، لن يصيب من هم في الأسفل، الضرر سيصيب الجميع. ولهذا كل من كان في هذه السفينة عليه أن يتحمل مسؤولية حماية هذه السفينة ويتحمل مسؤوليته في الإصلاح. إذن الإصلاح يجب أن يكون دور الجميع، يجب أن يشارك فيه الجميع. الفارق هو في نوع المسؤولية، الفارق هو في الجهد الذي يتولاه الإنسان، هذا الأمر يعني لا يعني أن يتجاوز الإنسان فيدخل فيتدخل فيما لا يعنيه، لا يعني أن يتجاوز الإنسان فيظلم ويبغي ويفسد، لكن يجب أن يربى المجتمع كله على أن المجتمع كله مسؤول عن الإصلاح، مسؤول أن يفكر في الإصلاح، والتفكير حق للجميع وليس لفئة دون غيرها. وإذا كنت أنا أتولى بحكم الموقع صلاحية ما، فإن التفكير حق للجميع، ومن حق الجميع أن يفكروا في الإصلاح، من حق الجميع أن يشاركوا في أن يطرحوا أفكارهم وآراءهم، من حق الجميع أن يطالبوا بإصلاح ما دمنا نتحدث في إطار الإصلاح. وإذا استثمر الإصلاح في طريق الفساد هناك وسائل وأدوات للتعامل معه، وفي كل مجتمع لا يسلم من أن يوجد فيه من قال الله عز وجل عنهم وإذا قالهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذن يجب أن يتربى الجميع على أنهم مسؤولون جميعا على الإصلاح في مجتمعاتهم في كل أوجه الإصلاح، وأول هذه المسؤوليات التفكير وتقويم الأخطاء ونقد الأخطاء بالحكمة والأسلوب الحسن، طرح مشاريع الإصلاح والأفكار والحلول التي تسهم في هذا الإصلاح. ثم بعد ذلك تبقى ممارسة الأدوار، لأن التفكير هو يملكه الجميع، لكن ممارسة الأدوار هي ترتبط بما يملكه كل إنسان من إمكانات، ما عنده من صلاحيات، موقعه إلى آخره. إذن يجب أن يشارك الجميع في أن يشعر بمسؤولية تجاه الإصلاح ويحمل رسالة الإصلاح. الإصلاح يتطلب أمرين رئيسيين، يتطلب نية إصلاح بمعنى أن الإنسان يريد أن يصلح، يريد الإصلاح، لا يريد مطامع شخصية، لا يريد مكاسب شخصية، ولا يريد أن يجعل الإصلاح مدخلا لأهداف يريدها أو يريد إثارة المشكلة. يتطلب نية حسنة صادقة، ويتطلب أيضا سلوكا صحيحا، فإن الإنسان قد تكون نيته مدخولة سيئة وهذا لا يوفق. ولهذا قال الله عز وجل في شأن الحكمين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا حصل خلاف بين رجل وامرأة أمر الله عز وجل أن يختار حكم من أهله وحكما من أهلها فيجتمعا ويتحاورا في الإصلاح، فإذا أراد إصلاحا وفق الله عز وجل بينهما. ولهذا ورد أن عمر رضي الله عنه بعث حكمين فلم يصل إلى حل، فقال لم يريد إصلاحا، لأن الله عز وجل قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالخطوة الأولى إرادة الإصلاح، وهذه نية قلبية لا يعلمها الله عز وجل، لكن الله عز وجل يحاسب على هذا الأمر. الأمر الثاني، وذلك أن أحيانا هناك حظوظ للنفس، هناك يعني يمكن أن أقوم الآن أنا أمام الناس وأتحدث وأطالب بالإصلاح، وأنا أريد أن يكون لي صوتا، أريد أن أحظى بثناء الناس. يعني هناك مقاصد خفية قد تتسلل إلى الإنسان وربما هو لا يتفطن إليها فتؤثر على نيته. والشرط الثاني أن يسلك طريقا مشروعا، فإن الإنسان قد يكون عنده نية حسنة لكنه قد لا يوفق، وليست النية الحسنة وحدها كافية، ليست النية الحسنة وحدها كافية. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء له برجل شرب الخمر فقال اجلدوه، فجلدوه. قال الراوي: فمن الضارب بثوبه الضارب بنعله، فلما جلدوه قال رجل أخزاه الله، قال عليه وسلم: لا تقولوا ذلك، لا تعينوا عليها الشيطان، أو لا تعينوا الشيطان على أخيكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء قد يعينوا الشيطان على هذا الرجل، والذين عانوا الشيطان عليه لم يكونوا سيئين، لم يكونوا يقصدوا الإساءة، لم يقصدوا إعانة الشيطان عليه. إذن فإن الإنسان قد يعمل عملا صالحا، قد يريد الخير لكنه لا يوفق، فالنية وحدها لا تكفي، لابد مع النية أن يسلك الإنسان سلوكا حسنا. ولو تأملنا مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه في مواقف عديدة النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ على بعض الأساليب التي سلكها بعض أصحابه في التعامل مع مواقف أخطاء معينة، فانتقدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن تهم نواياهم، كانت نواياهم حسنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك. فالنية وحدها غير كافية في أن تجعل عمل الإنسان عملا صالحا، لابد مع النية أن يعمل الإنسان بطريقة صحيحة، وهذا يضيف على الإنسان عبء آخر وجهد آخر، أن يراجع ما يقول وأن يراجع ما يعمل، وأن يتساءل هل هو فعلا يقود إلى الإصلاح أو لا. حتى في أبسط الأشياء، يعني لو بسطنا القضية، مثلا لو نتكلم عن إصلاح بين اثنين، ما دعونا من القضايا على مستوى المجتمع، اثنين تخاصموا في الحي وجاء إنسان يريد الخير وجاء وطرح لا تعال أنت واعتذر منه، أنت لا أنت اللي أخطيت إلى آخر، هو طبعا يريد الخير، ربما حين يكون هذه الخطوة التي سلكها مدعاة لتصعيد الأمر أكبر، مدعاة لإثارة المشكلة، مع أنه لا تنقصه نية حسنة ولا لا تنقصه نية الخير. إذن لابد من نية الإصلاح وإرادة الإصلاح، والذين لم يريدوا الإصلاح هم مثل ما قال الله عز وجل عنهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. فهناك من يسعى للإفساد في الأرض، والذي يسعى للإفساد هو يبحث عن مدخل يروج عند الناس، يعني لا يمكن أن نجد شخصا في مجتمع مسلم يأتي ويصادم الناس ويقول نحن نريد الإفساد ونريد تغريب المجتمع ونريد تغيير حياة الناس، لأنه لو قال هذا ما صدقه أحد. ولهذا قال الله عز وجل عنه وإذا قلهم لا تسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هو يعرض ما عنده بطريقة يقبلها الناس، بطريقة تروج على الناس، فيأتي في صورة المفسد المصلح وهو مفسد كما قال الله عز وجل. هذا نوع أتى من سوء نيته، هو داخليا لا يريد الإصلاح إنما يريد السوء، وقد يكون فعلا مريدا للإصلاح لكنه لم يوفق إليه ولم يسلك الطريق الحسن. كيف يتم الإصلاح في المجتمعات؟ نعود مرة أخرى إلى منهج الأنبياء، نعود إلى شعيب عليه السلام. شعيب عليه السلام جاء إلى قومه وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، وقال في الآية الأخرى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا واذكروا كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين إلى آخر الآيات. فشعيب عليه السلام جاء قومه بقضيتين، القضية الأولى الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والرجوع إلى الله عز وجل، والأمر الثاني الإصلاح الاقتصادي، لأن قومه كانوا يطففون المكيال والميزان، كان عندهم فساد اقتصادي، فدعا إلى هذين الأمرين معا. لوط عليه السلام أيضا دعا قومه إلى التوحيد وأيضا إلى إصلاح الفساد الأخلاقي الذي كان شائعا عندهم، وهكذا سائر الأنبياء. فالإصلاح يقوم على إصلاح أمر دين الناس وأمر دنياهم، وهما قضيتان ليس بينهما صراع. الصراع الذي يحصل هو أحيانا هو صراع مفتعل، فساد الدنيا يترتب عليها الظلم، والظلم أمر معصية، أمر يكرهه الله عز وجل، أمر إذا وجد الفساد في أمور الدنيا فهو مرتبط بفساد الدين. فإذا وجد مجتمع مثلا يشيع فيه الفساد في أمور المال، تسود فيها الرشوة، تسود فيها المحسوبية، يسود فيها أي نوع من أنواع الفساد، فإن هذا ظلم ومجاوزة لأمر الله عز وجل، والله عز وجل يعاقب الظالمين ويعاقب الأمم حينما يشيع فيها الظلم والفساد. فهما أمران مرتبطان، فساد الدنيا وفساد الدين، ولهذا المنهج الأنبياء في الإصلاح يعالج الأمرين معا. أيضا منهج الأنبياء في الإصلاح يقوم على أساس الدين والتوحيد، هو الأساس وهو الذي يصلح واقع الناس. نحن نجد اليوم مثلا من يسعى للإصلاح في مجتمعات المسلمين، مجتمعات المسلمين فيها مشكلات، فيها مشكلات اقتصادية وفيها مشكلات سياسية ومشكلات اجتماعية وتعليمية في كافة المجتمعات، ولا تسلم المجتمعات من خلل. هناك من يدعو إلى الإصلاح فئة شتى، هناك من يدعو إلى الإصلاح على النموذج الغربي ويريد تغيير بيئة مجتمعات الأمة والتغريب وإلى آخره، ويجعل يعني الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والاجتماعي مدخلا لإفساد أخلاق المجتمع، مدخل للتغيير. وهؤلاء هم من يصدق عليهم قول الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، يوظفون المشكلات الاجتماعية، مشكلات الاقتصاد، يعني يوظفون مثلا حاجة الأسر إلى الدخل، يوظفون في تمرير مشروعات وبرامج تقود في النهاية إلى الإفساد والتغريب. هذا نوع فئة، وهناك فئة جادة صادقة لكن قضيتهم كلها هي قضية الدنيا، قضيتهم هي أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى أن تتطور في مجال التقنية، الأمة الإسلامية بحاجة إلى حريات سياسية، بحاجة إلى عدالة، بحاجة إلى القيم المشتركة بين البشر كلهم، وهذا صحيح، لكن ليس هذا هو منهج الأنبياء. الأنبياء دعوا إلى العودة إلى الله عز وجل، والإصلاح الحقيقي يبدأ من عودة الناس إلى الله تبارك وتعالى. لا صراع بين الدين والدنيا، لكنه إصلاح المحور فيه هو الرجوع إلى الله عز وجل، المحور فيه هو العبودية لله تبارك وتعالى، لأن العبودية لله عز وجل تصلح حياة الإنسان كلها أصلا. إذا, إذا, إذا صلحت حال الناس مع الله عز وجل اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله أولا، تحقق الصلاح الداخلي الذي يصعب أن يحقق، فإن كل إنسان يدعي أنه مصلح ويستطيع أنه يقول الناس أنه مصلح، فإذا تمكن مارس أنواع الفساد والاستئثار بالسلطة وإلى آخره، كما هو مشاهد في العالم كله اليوم. والمعيار الوحيد الذي يجعل الإنسان يكون صادقا ومخلصا هو الإيمان والتقوى، إذا شعر أن الله عز وجل مطلع عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل أول السبعة الذين يظلهم الله في ظلها الإمام العادل، فأساس العدل هو التقوى، فإذا صلح ديانة الناس، رجع الناس إلى الله عز وجل، تحقق الإيمان والتقوى، يمنع من الظلم، يمنع من البغي على الناس، يمنع من الاستئثار بالحقوق، يعني كل ما يدعى إليه من إصلاح الدنيا سوف يتحقق حينما يتحقق الإيمان والتقوى. مع أيضا ما أشرنا إليه قبل قليل من أن يكون على طريق صحيح، لأن الإنسان قد يكون عنده إيمان وتقوى وحسن نية، لكنه قد يخطئ ويظلم ويبغي دون قصد، وليست النية وحدها كافية في تقويم حياة الإنسان. إذن الإصلاح في منهج الأنبياء هو إصلاح يشمل الدين وأمر الدين والدنيا، وهما لا ينفصلان وليس بينهما صراع، لكن الصراع يحصل حينما نجعل الدنيا على حساب الدين، أو نجعل الدين على حساب الدنيا، أن نقول للناس لا تهتموا بأرزاقكم، لا شأن لنا بالفقر، لا شأن لنا بالبطالة، لا شأن لنا بالجهل، لا شأن لنا بانخفاض التعليم، قضيتنا فقط هي أن يؤدي الناس الواجبات ويتركوا المحرمات. لا، القضية ليست بهذه الصورة الحادة. صلاح حياة الناس كلها في دنياهم كما دعا الأنبياء وكما سعى الأنبياء وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. في ديننا جاءت الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة لها معنيان، معنى يتصل بالمزكي في تنقية قلبه وتطهيره، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ومعنى آخر يتصل بسد حاجة الناس وحل مشكلاتهم. ولو أن الأمة الإسلامية طبقت فريضة الزكاة كما أمر الله عز وجل لما بقي في هذه الأمة فقير. في عهد عمر بن عبد العزيز كما نعلم كان الرجل يطوف يبحث يسأل عن من يجد الزكاة فلا يجد، يجد من يأخذ الزكاة. ووقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما كانت القضية هي ثروات هائلة حصلت له لم تحصل من قبله، لكنه كان أقام العدل حتى أوصى بأن يشترى بها عبيدا ويعتقون. إذن الإصلاح في الدنيا قائم على الأمرين معا ولا صراع بينهما. الأساس هو صلاح الدين، وهو منهج دعوة الأنبياء، وهم الذين دعوا إلى عبادة الله عز وجل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن الخطورة أن يكون الإصلاح منعزلا عن الدين، أن ننطلق، أن نشطر القضية، أن نأخذ جوانب من جوانب هي تحتاج إلى إصلاح فعلا، ونرى أن هذه هي مدخل إصلاح على حساب الدين والإيمان. ولا صلاح بدون الدين، ولا صلاح بدون ديانة، ولا صلاح بدون تقوى، لأن الإنسان الله عز وجل قال كلا الإنسان لا يطغى، الإنسان في طغيان، الإنسان في بغي، الإنسان بطبيعته في أثر، الإنسان فيه أمراض، لا يمكن أن يضبط سلوك هذا الإنسان ويمنعه من البغي والظلم والعدوان إلا تقوى الله عز وجل. أيضا في المقابل هناك نموذج آخر من الإصلاح، مما يكون فيه عدوان وبغي وظلم وتجاوز لحدود الله عز وجل، وقد يكون أصحاب نية حسنة، النية الحسنة لا تكفي. من ما حصل مثلا في صدر الإسلام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحدث عن الفتن، سأل عمر رضي الله عنه وأصحابه قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والزكاة. قال: ليس عن هذا أسأل. قال حذيفة: تسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: ما لك ولها بينك وبينها باب؟ قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قيل لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن بعد اليوم الغد. وبعدما قتل عمر رضي الله عنه جاءت الفتن، وكما سأل عمر رضي الله عنه هذا من فقه، قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: فذلك أحرى أن لا يغلق أبدا، وهذا أمر قدره الله عز وجل. فجاءت الفتن، بدأت من صدر الإسلام، و بعد مقتل عثمان، بدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه وما حصل من شأنه، ثم بعد مقتل عثمان كان أول من ظهر الخوارج. الخوارج كانوا أصحاب عبادة وأصحاب تقوى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكانوا أصحاب عبادة وتقوى، يريدون الخير، يريدون الحق، لكنهم ظلوا. ولهذا بعض المفسرين قال إن هؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالخوارج قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منهم ما حصل على مدى التاريخ، وهم كانوا يريدون الإصلاح، كانوا يريدون قتلة عثمان، كانوا يريدون كما يعني قالوا لعلي رضي الله عنه تحكيمه، أن علي رضي الله عنه حكم الرجال في كلام الله عز وجل، حتى قتلوا علي رضي الله عنه، وكان يعني الذي قتل علي رضي الله عنه لم يكن مثل الذي قتل عمر رضي الله عنه، قتل عمر مجوسي تظاهر بالإسلام، حاقد لما يعني حقق الله عز وجل على يد عمر من إطفاء نار المجوسية، فجاء إلى المدينة وتظاهر بالإسلام ثم قتل عمر رضي الله عنه. ولهذا كان أولئك يكرهون عمر رضي الله عنه، حتى من تلبسوا بلباس الإسلام منهم يكرهون عمر، وقد يصرحون بكفره لما يعني كان على يد، لأن عمر رضي الله عنه عطف الله عز وجل به نار المجوسية، فهو الذي فتح الله عز وجل على يديه بقية العراق وخراسان وتلك المناطق. أما الذي قتل علي رضي الله عنه فكان مسلما، وكان يتظاهر أو كان يريد خيرا في ذلك، حتى قال يعني أحدهم يمدحه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه خير البرية عند الله ميزانا. فكان يرى أن في هذا خيرا، أن يريح الأمة من علي رضي الله عنه. وذلك الذي أيضا لحق الزبير بن العوام رضي الله عنه، تعرفون ما حصل بين علي رضي الله عنه والزبير من قتال، والذي حصل بين الصحابة كان يختلف عما حصل بينهم وبين الخوارج، لأن الذي كان بين الصحابة كان اجتهاد، وفئتين كلاهما يريد الحق، أحدهم أصاب الحق وأحدهم جانب الحق، وكلهم مغفور لهم. فلما جاء أحدهم وقتل الزبير رضي الله عنه، وجاء يبشر علي رضي الله عنه، فقال: أنت قتلته؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. أولئك كان يعني يصل بهم الأمر إلى أن يقتلوا خيار خلق الله عز وجل، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلوا ما يفعل وهم يرون أنهم يصلحون، وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتوجد أساليب إصلاح قد تقترب وقد تبتعد عن منهج هؤلاء، لكنها في النهاية أن يأتي الإنسان ويمارس عملا يرى أن فيه إصلاح وفيه فساد، مثل ما حصل في بلادنا وغيرها من يعني إراقة الدماء وقتل المستأمنين وغيرهم، وحصل من أقوام هم في أنفسهم يريدون خيرا، ليس دافعهم إثارة الفتنة ليس، لكنهم ضلوا السبيل، لقد كما ضل قبلهم من هو أشد منهم ضلال، وهم الخوارج الذين قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون أن في ذلك خيرا. إذن الذين يسعون إلى الإصلاح من خلال إصلاح حال الدنيا وحدها دون الآخرة، هؤلاء ضلوا عن سبيل الإصلاح. والذين يسعون إلى الإصلاح أيضا ينحرفون عن منهج الأنبياء أيضا، ولو كانوا صادقي النية ولو كانوا حسن النية، فإن هؤلاء ليسوا بالمصلحين، هؤلاء مفسدين. وأما يوم القيامة فحالهم إلى الله عز وجل، هو الذي يتولى حسابهم. نحن نتحدث عن حكم ما يدعو إليه هؤلاء في الدنيا وحالهم في الدنيا، أما أمره في الآخرة فأمرهم إلى الله عز وجل، ولا يسوغ أن ندخل في الحديث عن نوايا الناس في الآخرة. وقد يتفاوت، قد يعني مسألة أن يريد الإنسان إصلاحا وهو في نية حسنة ثم يفسد، قضية تتفاوت في طرفها الخوارج وغيرهم، ويليهم فئات، إلى أن نصل إلى حد يعني اجتهاد الإنسان غير الموفق في موقف معين، قد لا يصل إلى حد الضالين المنحرفين، لكنه قد يقوم بأمر يريد فيه إصلاحا فيكون فيه إفساد. الجميع يجمعهم أنهم حقا يريدون إصلاح، لكنهم لم يهتدوا إلى السبيل. وهؤلاء يتفاوتون، منهم من هو مجتهد مخطئ ومأجور، يعني قد يفعل الإنسان أمر يريد فيه إصلاحا فيجتهد ويخطئ فيكون مأجورا على اجتهاده لكنه غير موفق. ومنهم من يكون يخرج كفافا لا له ولا عليه، ومنهم من يكون آثما حسب حال هؤلاء. وليس مقصدنا الحديث عن التأثيم والحكم الآخرة، فهذا أمره إلى الله عز وجل، لكن المقصود أن هذا خارج دائرة الإصلاح، وإن كان أصحابه يريدون إصلاحا. الإصلاح أيضا يجب أن يكون شاملا لحياة الناس، مشروع شامل وليس أمرا جزئيا. نعم قد يتولى بعض الناس أمرا جزئيا، شخص مثلا يهتم بالإصلاح بين الناس، شخص يهتم بحالة مثلا الفقراء، شخص يهتم بحالة الأرامل، شخص يهتم بتطوير التعليم في المجتمع، شخص يهتم بتصحيح البدع، من يعني الناس الذين وقعوا في البدع، شخص يهتم بإصلاح حال أهل البوادي والقرى والأرياف، شخص يهتم بحال أهل المدن. يعني قد ينبري إنسان لأمر واحد في مستوى مجتمعه وأمته، ويكون هذا هو مشروعه الإصلاحي، لا إشكال في ذلك، لكن بشرط أن لا يجعل طريقه هو الصواب والآخرين على خطأ. فإذا كان ينطلق في هذا الأمر من منطلق أنني أحد الذين يشاركون في منظومة الإصلاح، فإن هذا الدور إيجابي ونحتاج إليه. بل نحن في عصر لن يكون المصلح مؤديا لكل شيء، والناس يتفاوتون. يعني ربما يكون إنسان مثلا ما عنده علم شرعي وليس عنده يعني إيمان وتقوى، هو مسلم يحب الله عز وجل لكن عنده تقصير، لكنه عنده مهارة في جوانب اجتماعية فيؤدي دورا اجتماعيا ويحل مشكلة. إنسان يهتم بقضايا زواج المحتاجين، إنسان يهتم بمثلا دعوة غير المسلمين، يعني كل يهتم بمجال من مجالات الإصلاح. مجالات الإصلاح مجالات واسعة، وهذه المجالات تستوعب كل أفراد الأمة وأبناء الأمة، ولو أن كلا أخذ له مجالا وميدانا وسعى إليه، بشرط أن لا يصادر جهد الآخرين، وأن لا يرى أنه وحده هو المصلح، وأن الإصلاح إنما يتم من خلال طريقه. فنتعامل نحن مع أمة تسعى إلى الإصلاح، كل يأخذ ويعمل في الميدان الذي هو يسعى إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، تحدث عن تنوع أصحابه، فقال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأقضاهم علي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تنوع جهود أصحابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تنوع مجالات الخير. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، من عمل بها عطاه الله عز وجل، إلى آخر الحديث. المقصود أن مجالات الخير ومجالات الإصلاح مجالات متنوعة، وتخصص إنسان في مجال من مجالات الإصلاح ليس عيبا بل هو مطلوب، لأن هذا يقود إلى التركيز. لكن الإشكال حينما يصادر جهود الآخرين ويرى أن هذا هو وحده طريق الإصلاح. أيضا الإصلاح يتطلب أن يشارك فيها الجميع كما قلنا، فليس مسؤولية فرد أو فردين، وليس مسؤولية العلماء، وليس مسؤولية الحكام وحدهم، وليس مسؤولية، هو مسؤولية الجميع. والفارق بين الناس هو في درجة المسؤولية وفي طبيعة المسؤولية، لكنها مسؤولية يجب أن يشارك فيها الجميع ويسعى إليها الجميع على مستويين: مستوى التفكير وتقديم المبادرات والمشروعات وهي حق متاح للجميع، ومستوى الممارسة وهي ترتبط بموقع الإنسان وإمكاناته وصلاحياته. فهناك مجالات واسعة للناس، وهناك مجالات يعني قد لا تتاح لأي فرد. أيضا مشروع الإصلاح يجب أن يتناسب مع الطبيعة البشرية، فإن التغيير في البشر، الأمراض، المشكلات التي جاءت في الأمة هي أمراض تراكمت وفق عوامل عديدة جدا وتاريخ، وهذا يقتضي أن الإصلاح يتطلب أيضا جهدا ويتطلب وقتا، ولا يمكن أن يتم الإصلاح بين يوم وليلة. ومشكلة كثير من يعني الذين يقعون في الأخطاء والانحراف هو أنهم يتعجلون الإصلاح، وأنهم يرون أن الطرق الطبيعية في الإصلاح لا تؤدي ما يريدون، يعني يرون أن هناك واقعا سيئا يجب أن يتغير. صحيح أنه يجب أن يتغير، لكن ليس بالضرورة أن يكون التغير حالا. الله عز وجل جعل سنن الحياة، وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتعرف على، أمرنا أن نسير في الأرض ونتأمل في أحوال السابقين والماضين، ونتأمل في سننهم. المجتمعات لا تتغير بين يوم وليلة، المجتمعات لا تتغير بكلمة واحدة، فالتغيير الإيجابي في المجتمعات يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى صبر. ولهذا مشروع الإصلاح هو المشروع الواقعي الذي يراعي واقع الناس وطبيعتهم وبيئتهم. أخيرا، مشروع الإصلاح ليس مشروع الصالحين وحدهم ولا الأتقياء وحدهم. لا شك أن الأتقياء والصالحين يجب أن يقودوا الإصلاح، لكن مشروع أمة. كل مسلم يشهد على الله أن محمد رسول الله ويدين بالولاء الإسلام يجب أن يشارك في الخير، يجب أن يشارك فيما يستطيع. نعم، هناك أدوار لا ينبغي أن يقوم بها إلا العلماء، وهناك أدوار لا ينبغي أن يقوم بها إلا يعني من هم قدوات في الصلاح والتقوى، لكن أدوار الإصلاح واسعة جدا وأدوار الإصلاح عديدة جدا. إذا نظرنا الإصلاح بهذا المفهوم الشامل فإنه مشروع أمة، مشروع يشارك فيها الجميع، التقي والمقصر، البر والفاجر، ما دام هذه الأمة هم فيها خير، من يشهد على الله وأن محمد رسول الله ويدين بالولاء للإسلام هو جزء من هذه المشروع، من هذا المشروع وهذه المنظومة. منهم من يساهم بماله، منهم من يساهم برأيه، منهم من يساهم بخبرته، المهم أن يسعى الإنسان بأن يقدم خيرا ويعمل خيرا. أن نشارك ونسعى في الإصلاح هي فرصة أيها الإخوة، وهو عمل يبقى أثره بعد موت الإنسان. الأعمال الصالحة منها ما هو قاصر نفعه على الإنسان كيعني صلاته وذكره وتلاوة القرآن وهذا خير، ومنها ما هو عمل يتعدى نفعه إلى الآخرين. ولهذا قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الناس أجرها عظيم، أجرها عظيم. وذكر الله عز وجل منها هذه الأمثلة: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصدقة مجال للبذل في المال، والمعروف بذل في العلم والتعليم، والإصلاح بين الناس جهد اجتماعي يملكه أي إنسان، أن يزيل فتنة، أن يصلح بين متخاصمين، أن يصلح بين أسرتين، إلى غير ذلك. مجالات العمل في الإصلاح والإخوة عمل نفعه متعد ويبقى أثره بإذن الله بعد موت الإنسان، فإن الإنسان إذا عمل عملا وبذل جهدا كان سببا في إصلاح واقع الناس في أمر دينهم أو دنياهم، كان ذلك خيرا يبقى له بعد موته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المصلحين وأولياء المتقين، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البر والتقوى، وأن يجنبنا الزيغ والضلال، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في وئام ننبذ كل أسباب الخصام، بوئام سر الأنس يحدو ملتزام.